الإخوة في المسلمون، نحن نلائم اليوم 16 من شهر جمادى الثانية لسنة 1400 نبوية مباركة. يقول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآية تتكلم عن أول مشكلة واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، في أول تأسيس دولتهم الجديدة. واجهوا مشكلة وهي مشكلة الفقر ومشكلة اللاجئين، مشكلة جديدة، النفوذ تأتي، الناس تهاجر، وكانت الهجرة واجبة على الناس، يجب أن يهاجروا. فكان الناس يفرون بدينهم إلى المدينة، لكن هناك مشكلة أن بيوتات المدينة ومنازل المدينة وأهل المدينة لا يستطيعون تحمل كل هؤلاء المهاجرين، وكانت هذه هي المشكلة الأولى التي واجهها الإسلام وعالجها من بدايتها. وهذه المشكلة ما يسمى مشكلة الفقر تجدها في كل زمان ومكان، لكن المشكلة هذه واجهها الإسلام بطريقة فريدة، فلم يظهر في الإسلام ما يسمى الحقد الطبقي، الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء، أن الفقراء يحقدون وينقمون على الأغنياء والأغنياء ينصرفون عن الفقراء. هذا الحقد والصراع الطبقي لم يكن موجودا في الإسلام، وقضى عليه الإسلام في مهده، عكس الآن البشرية رغم هذا الثراء الفاحش وهذا الغناء نجد أن الناس، معظم الناس، نجد أن الآن العالم ينقسم إلى كتلة غنية وكتلة فقيرة، فقر مدقع وثراء فاحش، ويعقدون مؤتمرات تلو مؤتمرات ليعالجوا هذه المشكلة، لأن الفقر ينجم عنه مشاكل كثيرة. هي تجد مثل هذه السرقات والسطو المسلح والقتل من أجل المال والزنا والفحشاء من أجل المال، كل هذا نتيجة هذا الفقر. لذلك فالإسلام عرض لنا نموذجا لعلاج هذه المشكلة، مشكلة الفقر. فأهل الأنصار، أهل المدينة، كانوا لم يكونوا أغنياء عندما استقبلوا هذا الدين الجديد وجاءتهم هذه الوفود وخاصة المهاجرين. أهل المدينة عبارة عن زراع، مجموعة من الفلاحين يزرعون الأراضي، كانوا غير مشتهرين بالتجارة مثل أهل مكة. أهل مكة لا يعرفون الزراعة ولكنهم تجار، لكن أهل المدينة هم يشتغلون بالزراعة، بزراعة الأرض والفلاحة وغير ذلك، كل ما يخص الأرض فهم يحترفون. فإذا جاءت طبقة وفود جديدة لا تعرف مهنة الزراعة وليس لها أهل ولا مال، وفقدت أموالها، انصرفوا أموالهم، رغم أن بعض الصحابة كانوا أغنياء لكنهم فقدوا أموالهم وتركوها في سبيل الله هناك فرارا بدينهم في مكة. فهذه هي أول مشكلة الآن، هو المسكن، كيف يوفر مسكنا لهؤلاء المهاجرين. وكل هؤلاء الذين جاءوا حتى من القبائل الأخرى معظمهم تركوا الأهل والمال والولد، ومنهم من لم يكن له أيضا أي صاحب في المدينة، يعني بعض المهاجرين كان لهم أصدقاء ومعارف نتيجة التجارات وغير ذلك. لكن هناك بعض القبائل وبعض الناس الذين هاجروا لم يكن لهم لا أهل ولا مال، كانوا منقطعين نهائيا، فروا بدينهم فقط. هم عبارة مجموعة من الفقراء فروا بدينهم، ولكن يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوفر لهم المأوى والمسكن، ووفر لهم حياة على الأقل يستطيعون أن يتقووا بها وأن يقتاتوا من خلالها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في يده جبل من ذهب وجبل من ماء أو يعطي هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثلهم في الزهد وفي نفس المنزلة، أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت النيران لا توقف في بيته، سيمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقف فيه نار. لا يوقف فيه نار معناه أن لا يطبخون لحما، لا يوجد في أي نوع من أنواع اللحم، أنا يعيشون على الأسودين الماء والتمر والماء واللبن مثل هذه فقط أقصى حاجة. حتى لو وجدوا اللبن هذا الحليب وجدوا نادرا، ليس لم يكن متوفرا كما نظن أنهم كانوا، يعني كانهم يعيشون ليل نهار على حياتهم. مسألة كانت يعني المميز فقط هو الذي يشرب مثل هذا اللبن أو الحليب. حتى إن العرب تفننوا في ألوان أسماء الحليب هذا، أسماء اللبن، ومن مشتقات اللبن الحلوب والحلوبة ولا هذه الغبوق والصبوح، كل هذه أسماء لتفنوا، لكن هو كلها أصلها اللبن. فهؤلاء الناس الفقراء الذين جاءوا، المشكلة تزداد يوما بعد يوم. مر 16 شهرا، بعد 16 شهرا أو سنتين على الأكثر، وتم تحويل القبلة، أمر الله بتحويل القبلة. فكان تحويل القبلة بما فيه من دلالات تكلمنا فيها كثيرا في الخطب، كان من تحويل القبلة هناك بركة أخرى وفرت مكانا لهؤلاء المستضعفين وهؤلاء الفقراء الذين لا يجدون مأوى، حلت مشكلة كبيرة كانت تواجههم، وهي أن القبلة الأولى كانت في خلف المسجد، كان الناس يصلون إلى جهة بيت المقدس، الآن يصلون إلى جهة الكعبة، تحول إلى العكس تماما. فتم تغيير هذا المكان، فصار المكان اللي في الخلف فارغا، اللي هو في أصل المحراب، مكان لم يكن مسجدا بالمعنى الذي تصوروا، كان مفتوح الجانبين، وكان مظللا عليه عريش كده، يعني من الخوص وبعض النخيل، ولكنه كان مفتوحا من الجانبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضعوا ظل عليه حتى من الحر، من اجل تقي الناس من الحر. فمكث الناس هناك، جعل مكان هذا مكان مأوى لكل النزلاء، اي واحد مهاجر، اي واحد ليس له مكان او ليس له صديق او اخ او معرفه يعرف اي انسان، ينزل في هذه الظله اللي هي في المسجد خلف، يعني في خلف القبله الاولى، يعني العكس. وسموا الظله دي، كانت سموها الصفه، هي كانت تسمى الصفه او الظله، اللي هي المكان الذي عليه هذه الخوص او النخيل، هذه الظله او الصفه. وكل من يسكن في هذا المكان كان يسمى من أهل الصفة أو من أهل الظلة التي تظلهم، أو الصفة التي يصطفون تحتها أو يستظلون بظلها. هذه هي البداية أن الرسول صلى الله عليه وسلم نشر التآخي وأمر بالتآخي، حتى إن التآخي كان الناس يتوارثون فيما بينهم. الأنصاري يرث المهاجر والمهاجر يرث الأنصار في البداية، ثم نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني نهى الله سبحانه وتعالى هذا الميراث وجعل الميراث خاص بالعصبات وأولي الأرحام، أما لم يبق من الأخوة إلا أخوة الدين والمناصرة، وهذه هي الأخوة التي بقيت ولم تنسخ. والرسول صلى الله عليه وسلم استطاع بقدر الاستطاع أن يجعل الناس مني الأنصار من عند أنفسهم وصفهم الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وصفهم الله بصفات الحميدة، هم كانوا في أنفسهم يتطلعون لاستضافة الصحابة ويعرض عليهم أن يعملوا معهم ويشتغلوا في دورهم، بل إنهم كانوا يصرون ويحرون على رسول الله أن يقسم بينهم أراضيهم، حتى إنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يعني اللي عندها أرض، وليس كل الأنصار كانت لديهم أرض وزراعة، لكن الذين لديهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه أرضنا، أنا لي بستان وحقول وأراضي زراعية، فاقسمها بيننا وبين إخواننا. أبى رسول الله ذلك، فقال: يا رسول، لا بد أن كيف نريد أن نكرم إخواننا ويقتسمون بيننا أرضنا، هذه أراضينا، اقتسمها بيننا، يعني نأخذ نصف وهم النصف. فالرسول أبى أن يكون المهاجرون عالة على إخوانهم الأنصار، قال: لا، هؤلاء إخوانكم لا يحترفون إلا التجارة، لا يعرفون إلا التجارة، فعلموهم، لا يعرفون الزراعة، علموهم الزراعة ثم اجعلوهم يشتغلون معكم في أراضيكم، يعني علموا الفلاحة ويزرعوا، ثم اقسموا بينهم، أعطوا لهم ما يسمى في الفقه المزارعة، يعني نظام المزارعة، هذا صاحب الأرض ويجعلك تفلح أنت، ثم يقتسم الثمار اللي بعد المحصول، يقتسموا والأرض تكون أرضي، وإذا احتجتها في أي وقت لا أقتسمها معك، ولكن أنت تفلح في الأرض تشتغل فيها وأعطيك نصيبك نتيجة الفلاحة هذه. إذا يشعر المهاجري أو هذا الوافد، هذا الفقير اللاجئ، يشعر أنه عزيز يشتغل من كد يده، ورغم أن الأنصار كانوا بحق يعرضون أراضيهم وديارهم أن تقتسم بحق، وحدث فعلا، ولكن المهاجرين أيضا ضربوا مثلا رائعا في عزة النفس وعلو الهمة، وأنهم ليسوا عالة على إخوانهم. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه رفض أن يقسم الأراضي بينهم وجعلهم يعلمونهم الزراعة، ثم بعد ذلك احترفوا وشروا أراضي بعد أن فتح الله عليهم، اشتروا أراضي وصاروا من الملاك فيما بعد. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عندما حاول يعالج بعض المشاكل، لما وهبه بعض الأنصار قطعة أرض أو شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم بنى، جعل هذه الأراضي لبعض المهاجرين والفقراء أن يسكنوا فيها، يعني يبنوا فيها بعض البيوت وهكذا، للأراضي المهجورة أو الأراضي التي ليست لها صاحب أو الأراضي التي وهبها الأنصار. مشاكل كانت تعالج بطريقة اجتماعية من القلب، وليست مسألة بفرض قانون على الناس، رغم أن الرسول لو فرض عليهم شيئا لازم أن يجيبوا ويطيعوا إلا كفر، ورغم ذلك فإنهم هم الذين كانوا يعرضون، وهم الذين كانوا يتلذذون بهذه الطاعة. فالإسلام وكتب السير عرضت لنا نموذجا بسيطا لمجموعة من الفقراء، كيف حلت مشكلتهم وكيف واجهوا هذا الصبر والعناء، لنعلم أن هذا الدين لم يصل إلينا بسهولة كما نظن. هؤلاء الذين استظلوا بهذه الظلة أو كانوا يصلون في خلف المسجد يسمون بأهل الصفة، وأهل الصفة هؤلاء أو أهل الظلة أو أهل الوصاد أو الأوفاض كما يقال عنهم في كتب السير، هؤلاء هم أول الوفود، كانوا من المهاجرين، يعني وكذلك كانوا صفة المهاجرين، الصفة يعني المجموعة الفقراء الذين لا مأوى لهم ولا مال ولا أي صاحب، يجلسون في المسجد، يبيتون في هذا المكان في آخر المسجد، والمسجد لم يكن كما في أدمغتنا الآن
عبارة عن قلاع وآلات التكييف. أما سيد الرسول كان بسيطا ويفترش ومفروش بالحصباء الحصى هذا ومعرش المية، أحيانا المطر يأتي يصلون في هذا المطر والطين وجباههم تبتل بالماء. يعني هذه المسجد كان بسيطا جدا وحصل له تطورات على عبر التاريخ بعد ذلك. فهؤلاء كان الناس، هذه بداية الجيل الأول من الصحابة الذين كانوا يصطفون في هذه الصفة ويجلسون فيها، وكان هذا هو مأواهم. كان هذه الصفة هؤلاء عبارة عن يزيدون ويقلون، يعني أحيانا يزيدون كلما الوفود جاءت يزدادوا، لأن فين أين الرسول كان سيجلسهم؟ لا توجد فنادق ولا توجد مثل هذه الأماكن، ولكن الناس كانوا كل من له صديق أو أهل أو معارف كانوا يستضيفونهم يضيفونهم، ولكن الذي ليس له ما وكان يجلس في هذه الصفة. يعني كانت أحيانا تحتوي على 300، لأن الرسول دعاهم مرة إلى مأدبة إلى وليمة حوالي 300، وكانوا يجلسون أيضا لكثرتهم كانوا يجلسون أحيانا في حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، حجر زوجات الرسول كانت حوالين المسجد، وحجر زوجات الرسول حتى لا تظن أنها كانت مكيفة وكانت يعني حجر واسعة فارهة، كانت عبارة عن حجر أشبه بحجر الصفيح، علب الصفيح، وصفها سعيد بن المسيب وصفها الناس، كانت عبارة عليها مسوح من الجلد اللي هو الإرهاب الماعز والأغنام على هكذا، وكانت قصيرة جدا، يقول وكان طولها يعني أطول من يعني السقف، يعني ممكن الإنسان يخبط السقف بيده هو واقف هكذا أقل من ذلك. وكان لا يوجد فيها من الفرش وحجرات الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عبارة عن ليف، مكان مرتبة من الليف وسرير من الخوص، أجل من الخوص هكذا لا يوجد شيء. هذه حجرات أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بكى أهل المدينة في عصر الوليد بن عبد الملك عندما أرادوا أن يوسعوا المسجد، لما دخل الناس في دين الله أفواجا وكثرت الوفود على المدينة، كان الناس يأتون وينظروا إلى مسجد الرسول، ينظرون إلى حجرات أزواج الرسول فيبكون، يتأثرون جدا، يعني الناس في بيوتهم بيوتات كبيرة وقصور الدنيا فتحت، لكن كانوا يأتون في هذا العصر وينظرون إلى بيوتات حجرات أزواج الرسول، الناس تندهش، يعني يحصل لها يعني يستحي من نفسه عندما يرى هذا، هل هذا بيت عائشة؟ هذه حجرة عائشة؟ هذه حجرة حفصة؟ هذه حجرة ميمونة جويرية؟ هذه حجرة زينب؟ هل هذه حجرات أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الطاهرات؟ وكانوا يذكرون. ولذلك لما جاء الحرس وجاءت القوات تأتي لتهدم وتوسع المسجد، قام أهل المدينة وقام العباد والزهاد وأرسلوا إلى الخليفة الأموي إنه لا يعني اتركها حتى يأتي الناس ويتعظوا. عندما يأتي من بلادهم هم يرون هذه حجرات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه علب كأنها علب، يوصفونها كأنها علب صغيرة وليست حجرات كما يظن. وكان الناس فبكوا بكاء شديدا وهي تهدم، الناس كانت شعروا كأن الإسلام يهدم في وقتها، لولا أن الفقهاء قالوا لهم إن هذا ضروري لأن لا بد أيضا الناس يصلون وسيتسبب في كارثة، ويعني برروا لهم هذا الموقف، ولكن كثيرا من الفقهاء بعض الفقهاء لم يعترفوا بذلك وقالوا لو أنهم تركوها لكي يأتي كل جيل يأتي وينظر ليعلم أين كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين كانت تعيش أزواجه، لكي يتعظ الناس عندما كل واحد يرى نفسه ويسخط على حاله ويقول أنا كيف أنا أسكن في هذا المكان، يأتي أفضل خلق الله كان يسكن في هذه العشة هذه العلبة وهذه جوزة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذنا عنها العلم، وهؤلاء الطاهرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعيشنا في هذا المكان، من أنت ومن زوجك ومن حياتك ومن أبوك، من أنت لكي يعني تنتفش ولكي تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. كان الناس يتمنون أن تترك هذه الحجرات لكي يتعظ الناس، ولكن لله في خلق شؤون. هؤلاء أصحاب الصفة إذن كانوا يزيدون وكانوا كل، لكن في غالب الأوقات كانوا ما بين 70 إلى 80 شخص، دائما هم يعني هؤلاء هم الأس أهل الصفة وهم أساس أهل الصفة، أو في الأوقات العادية هم حوالي 70 رجلا. هؤلاء الناس حالهم كان منهم من نظرا لحالتهم البئيسة وظروفهم الصعبة، كان بعض الصحابة من أهل المدينة كانوا ينسبون أنفسهم لهم، كانوا يحبون ينامون معهم ويجلسوا معهم بالليل ويتعلموا معهم، لأن هؤلاء متفرغين لنا لا ليس لهم إلا المسجد يعيشون فيه، وكانوا عبارة عن بالليل يصلوا يتهجدوا يتعلموا، الرسول يأتي يسمع منه درس أو يعلمهم أو يوسيهم، أو لو أن مريضا يوسي، كان الرسول يتفقدهم دائما. وكان بعض الصحابة كما كعب بن مالك وغيرهم من الصحابة، حذيفة بن اليمان، وكانوا ينتسبون إليه، حتى يعني عندما تقرأ اسم حذيفة بن اليمان وكعب بن مالك وحارثة حذيفة بن حارثة الأنصاري وغيره، هؤلاء لم يكونوا من أهل الصفة بالمعنى أنهم الفقراء المهاجرين الذين، ولكن كانوا من أهل المدينة، كحنظلة بن أبي عامر وغسيل الملائكة الشهيد الشهير كان من أهل الصفة، ولكنه هو في الحقيقة ليس من أهل الصفة، كان أبوه غنيا من أهل المدينة اللي هو المسمى راشد الفاسق الثاني. فهذا الصحابي الجليل كان ينام معهم ويعيش معهم لدرجة أنه عزى من أهل الصفة. لماذا؟ أنه كان يحب عيشتهم ويشفق لحالهم، وكان لذلك كان يتقرب إليهم ويصلي معهم ويبيت معهم، فلذلك نسب إليهم. ولذلك فهم تجد من برز من هؤلاء صحابة كبار عظماء تفرغوا للعلم، مثل أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الشهير، هو من أهل الصفة، بل كان عريفا لأهل الصفة، الرسول جعل عريف، والعريف هو القائد الذي يعرف الأتباع ويكون قائد مجموعة، هو استطاع جعله عريفا لأنه يعرف منازلهم ومراتبهم ويعرف أماكنهم وتهجدهم ويعرف منازل كل واحد. فذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتصدق جاءته صدقة يدعو أبا هريرة ويقول له اعطي أهل الصفة، إذا جاءته هدية جاء يدعوهم اللي يشاركوه فيها، فكان أبو هريرة هو رسولهم، يعني هو الذي كان يتفاوض ويتكلم، الرسول كان يدعوه دائما يتحاور مع أهل الصفة أو يعطيه شيئا. ولذلك كان أبو هريرة كثير الحديث من أجل هذا، وسننقل لكم قطفا من كلامه رضي الله عنه. وحذيفة بن اليمان صاحب الفتن، صاحب أحاديث الفتن الشهيرة، كان أيضا ملازما لأهل الصفة، يعني بعض من هؤلاء، هناك صحابة كبار، زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب كان أهل الصفة، يعني لأنه كان في هذه الفترة كان فقيرا، هرب من فر بدينه وجاء إلى اللواء فقيرا، ولم يكن لا له أهل ولا ولد ولا أي شيء، فكان يعيش مع أهل الصفة. صحابة كثر كبار استشهدوا، سالم مولى أبي حذيفة كان من أهل الصفة الذي استشهد في تبوك، وزيد بن الخطاب استشهد أيضا، استشهد سالم مولى أبي حذيفة استشهد في تبوك في اليمامة في حروب الردة، والصحابي الجليل عبد الله بن جدين وقصته مشهورة في أصحاب النسيء أيضا كان من أهل الصفة، الذي أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، حمله بيديه ودفنه بيديه، وقال اللهم إني راض عن ذي الجدين اللهم ارضي عنه، حتى قال ابن مسعود ليتني كنت مكانه، يعني ليتني كنت الليل، ليتني الرسول هو اللي يحملني يقول اللهم اني راض عن ذي الجدين. فهذا يعني ذي الجدين الذي يلبس بجاد البجاد والكتان الثقيل جدا الذي لا يطاق في الحر، كان يلبس بجدين، لا يوجد له اي ملابس اخرى، هذه ملابس اهل الصفوه كانت في منتهى الغرابه، كانوا فقراء مدخين، حتى الملابس لم يكن لديهم ملابس كما لبقية أهل الناس، كانت لهم ملابس من الكتان الخشن، وهو من أرض أنواع كتان اليماني اللي هو من أهل اليمن في اليمن الذي يصنع في اليمن، وكان غليظا، وكانوا يربطونه ثيابهم يربطوها على أعناقهم مثل الذي يلبس جوالا، عارفين الشوال يلبس جوال هكذا يربطها هكذا ببتين حتى لا تقع منه، وكانت هذه الألبسة إلى نصف ركبتي ليس جهدا ولا يجد أكثر من هذا. ولذلك كانوا يستحون أن يخرجوا على الناس بألبستهم هذه حتى لا يعني يستحون من هذه الملابس، لأن ربما تنكشف سوءاتهم من لأنها ألبسة قصيرة أشكالها غريبة لا يوجد عندهم، كانوا يفصلونها يلبسونها بأنفسهم لا يوجد غيرها، وكانت متسخة جدا لأن السبب هناك الصحراء وكان المسجد مفتوح من الجانبين، كانوا متكئين مهما اغتسلوا مهما عملوا الأتربة والغبار والعفا ولا يوجد لهم إلا هذه الملابس، وذلك كانوا دائما يتجنبون أن يخرجوا حتى لا 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 يعني حتى لا ينظر إليهم أحد بنظرة الله، وكانوا يستحون من هذا. هذه ملابسهم وكانت تعلم هنا في أعناقهم وكأنها خروق أو حروق في أجسادهم رضي الله عنهم، كان من الزهد والورع والتقشف بمكان لا تتخيلوا. هؤلاء لهم قبائل ولهم أهل ولهم مال، لماذا يسجدون هذا الصبر ويهاجرون؟ ماذا ما الذي وجدوهم على رسول الله الآن؟ لم يجد شيئا، الفقر، الملابس لا يوجد لهم ملابس، لا يوجد لهم عمل، لا يوجد حتى عمل يعملون به ولا يتكسبون به، المكان لا يتحمل أعمال كثيرة. يعني إذا ما ممكن واحد يمل ويقول أرجع إلى بلدي وأعيش هناك أحسن لي؟ هذا هو سر منزلة وعلو منزلة هؤلاء، أنهم صبروا. لأن ربما يقول القائد هم كانوا هذه ظروفهم، نعم كانت، لكن لو كانوا في إمكانهم هم حديث عهد الإسلام كان ممكن يرجع إلى بلادي. من الذي يتحمل مثل هذا الشرف العيش وهذا الحر الشديد وهذا القيد الشديد؟ وكيف يتحمل مثل هذا والجوع أيضا؟ يعني ليست المسألة ملف جوع وتعب، لدرجة أنهم كانوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لهم بكل واحد منهم يأخذ حفنة في اليوم من تمر. هذه الصحابة أن يأمر الأغنياء أعطونا بعض التمور، يعني فكان يأتي كل واحد يوم حفنة من تمر يتقوت بها، لدرجة أنهم من كثرة يعني يفطر تمر، يتغدى تمر، يتعشى طرف، حياته كلها في الطرف. حتى قالوا لرسول الله يا رسول الله إلى الطرف حرقت تمر أجوافنا، يعني التمر حرقه من كثرة الأكل، وإنه المسألة ليست يوم أو يومين، مستمرون هكذا لا يأكلون إلا التمر. فهؤلاء قالوا يا رسول الله لقد حرقت تمر بطوننا وأجوافنا، فقال لهم اصبروا إن شاء الله إذا فتح الله علينا الله سبحانه وتعالى سيرزقنا وإياكم. فكان الرسول يفعل معهم إيش؟ يقول للناس بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء، من كان لديه طعام اثنين فليأخذ ثالثا، يعني لديه في بيته يطعم اثنين ممكن يأخذ واحد من أهل الصفة مع ثالث، والذي لديه ثلاثة يأخذ رابع والرابع خمسة، هكذا كان يوزعهم بقدر الاستطاعة. وهناك من الصحابة كانوا يعني بعض الصحابة كانوا الأغنياء، كان أحيانا عبادة سعد بن عبادة رضي الله عنه يأخذ لوحده، مرة دع 80 رجلا منهم في وليمة، ولكن هذا كان ليس على طول الحياة، يعني كل يوم هيدعو 80، ولكن وبعض الصحابة أيضا للأغنياء، وكان يدعون بعض كل واحد على حسب طاقته، ولكن المشكلة مستمرة. هناك الرسول كان يوضحهم بعد أن الرسول لم يكن ليذهب إلى بيته ويقول للواحد عليك بهم ووظفهم وحل مشكلتك الفقر وعين لهم واحد لما يسمى اصرف لهم معاشات ويذلهم ووقفهم بالطابور ويسقطهم بقطار طويل، خذ هذا بذل. لا الرسول بنفسه هو كل يوم يقول للناس من كان لديه طعام اثنين فليأخذ ثالثا، بعد أن يوزعهم يبقى ناس ومجموعة، أين يذهبون؟ يذهبون معه هو، يأخذهم الرسول إلى بيته، وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إن بعضهم إن هو يذهب مع الرسول من باب البركة ومن الفخر من يعيش مع الرسول، وكان بعضهم يظن المسكين في أول أمر أنه سيجد ما لذ وطاب في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يذهبون إلى بيت الرسول، ماذا كان يطعمهم؟ لا يجد إلا مثل التمر الذي أعطاه، وأحيانا يعطيهم رجل الشعير المحمص، هذا الشعير من أرض الأنواع وسيء حتى في الهضم، صعب جدا في الصحراء، لو وجدوا برة مثل القمح هذا نادر جدا في الصحراء أن يعني يكون عندهم بر يعني الدقيق اللي هو يعني الخبز الليل السهل لكن معظمه من الشعير محمص. وأحيانا لو يجدوا عند الرسول حيسة وهي عبارة عن تمر بالزيت بتسمن بالدقيق خلطة كده يعني حاجة شيء كبير. مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهم ووراهم ولا يوجد في إلا هذا الشعير المحمص وكان طعمه خشن ورائحته فيها زناخة يعني كأنها رديئة جدا. فقال له والله ما أمسى آل محمد من طعام غير هذا لا أجد فيه إلا والله لو كان غير هذا عندي لا أعطيتكمه. يعني قدمه إليهم وطبعا يعني رائحته سهل يعني طعم شوي ولكن الرسول قال لهم والله ما أمس آل محمد يعني إحنا من أمس ما عندنا إلا هذا الطعام لو كان عندي غير ذلك لا أعطيتكمه. في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي يجد بعض الناس يهجلوا يعني بعض قدح فيه لبن فيشرب يوزع عليه. إذا هذه المشكلة كانت توزع على الأغنياء وكان الناس يتطوعون بأخذ ماء على حسب قدرتهم والرسول يأخذ الباقي وهو يعني على هم مثل الرسول يعني الرسول مثلهم يعني في نفس حالة الفقر مثل الرسول وعزوجه مثله الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا لما حصل الشكوى الشهيرة لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم اللائي قلنا يا رسول يعني وسع علينا بعد ما توسع يعني وسع يعني لأنهم بعد الفتوحات رأوا السبايا والغنائم تأتي من وهم حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني النساء يرين ويسمعن ماذا من الأموال التي تأتي ورغم ذلك هن لازلنا في تقشف وشظف من العيش. رسول الله يأخذ شيئا لنفسه أبدا وزع على كل الناس. هن اشتكينا إلى رسول الله يعني وسع علينا في النفقة يعني إلى حد ما. هنا غاضب الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل في سورة الأحزاب. هذه المشكلة كانت توزع هكذا كما رأينا. وهؤلاء المساكين الصحابة رضوان الله عليهم أهل الصفة هذه حالتهم أن لدرجة أن أحدهم من هذه المشكلة لما استمرت رفقة لحالهم حوالي 70 رجلا أو 70 رجلا من القراء قالوا لا بد أن هؤلاء إخواننا فقراء ولا يجدون مأوى ولا طعام ولا مال ولا شيء لا بد أن نعمل نقرأ معهم بالليل. هؤلاء القراء القراء كانت كلمة قراء معناها العلماء كانوا لأنهم كانوا يقرؤون القرآن كثيرا ولكن كانوا ذوي فهم وعلم. هؤلاء القراء كانوا حوالي 70 وهم الذين استشهدوا جميعا قتلوا جميعا رضي الله عنهم في موقع بئر معونة. هؤلاء القراء كانوا يتهجدون معهم بالليل ثم يأتون بالنهار يحتطبون يروح يروح في الصحراء يبحث عن الحطب ويشيل الأشجار يقطع ويروح يبيعها ويأخذ المال هذا ليشتري به ماء أو يشتري به طعاما لأهل الصفة يضعه لأهل الصفة. انظر هذه حالة فريدة عجيبة. كانوا تخيلوا هم فرغوا أنفسهم عبادة بالليل ويحتطبون ويعملون لإخوانهم لهؤلاء الفقراء لم يزيدون يكثرون كثيرا يعني مع بقية حل المشكلة مع الرسول لأن المشكلة مستمرة. فكان هؤلاء القراء رضوان الله عليهم والذين استشهدوا اختارهم اصطفاهم الله تعالى كانت محنة كبيرة على المسلمين إلا لما قتل هؤلاء جميعا في حادثة بئر معونة الموقع الشهيرة. فهذه إذا كانوا ينظرون هكذا حتى إن محمد بن مسلمة رضي الله عنه كان يقول يعني قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم عرض يا رسول الله إن في هؤلاء إخواننا مشكلتهم مستمرة لابد أن نحل هذه المشكلة مشكلة الفقراء كيف نحلها. قال يأتي كل صاحب بستان تمر لأنه بقنو القنو من التمر مش بالربطة بحزمة كبيرة من التمر ولا يعطيها بنفسه لهم. نعمل ايش؟ نربط حبل بين ساريتين في المسجد الى العمودين يعني يربطوا حبل ويأتي كل صاحب بستان يسلمه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لانه كان هو حارس الاقناء وكان يأتي يربطوا يعلقوا على بالليل على كل واحد الثمار المحصول حفظه وجناه يأتي بالقنو ويعلقوا على الايه على الحبل بحيث أنهم يأكلون ويطعمون من غير أحد يقول لهم خذ هذه مني وخذ انظر إلى حتى الصحابة كانوا يرعون يعني حتى لا يعطوا يجعل أخاه في منزلة الضعة ويجعله عزيزا يريد أن يعزه لا يريد أن ينزل خذ هذه لك كأنه يمن عليه لك لا علقوها على الحبال ولذلك احيانا يقولون كما في يقول اهل السير احيانا يجدون 20 قنوا في يعني تمر كثير يعلق في كل واحد ياتي هذه الحاله كانت رقيقه في الدين رغم الشح وظروف العيش الشديده ليسوا من اهل الزراعه الذي اهل الزراعه ولكن ليست كما تظنون ان الثمار كل يوم تثمر يعني كانها كل يوم تثمر هذا مشروع سنوي متكرر ها وكانوا يعلقونه يقول السمهودي في كتابه عن وصف حالة أهل السفر يقول إن هؤلاء هذه الأقناع هذه بعد أن فتح الله على المسلمين وبعد أن انتهت قضية أهل السفر ظلت هذه العادة اللي هي الربط الحبل ظل مربوطا بين الساريتين حتى القرن الهجري الأول وكان الناس يعلقون أهل المدينة يأتون يعلقون أقناعه رغم أن المشكلة انتهت أن أهل السفة انتهوا ومنهم معظمهم مات توفي خلاص انتهى ولكن المشكلة أنهم كانوا من عادتهم أنهم يعلقون أيضا هذا التمر حتى للغرباء أو بعض الناس هذه العادات وهذه التقاليد الجميلة والتكافل الاجتماعي الرائع اللي في أنصع صوره بدون قانون يفرض وبدون أوامر تفرض كان الناس هم في أنفسهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة فلذلك هذه المشكلة حلت في بدايتها بهذه الطريقة حتى فتح الله عليهم لما علم فيهم الإخلاص أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه صار كل مكروه نشكره لا يكفره ونخلع ونترك من يهجره اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد إليك نسعى ونغفر نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد للكفار مكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
يقول أصحاب السير عن هؤلاء والله إن الأعرابية العرب عندما كانوا يدخلون المسجد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون هؤلاء صرعى مغمى عليهم يقول إن هؤلاء لمجانين هؤلاء مجانين لأن العرب كانت تجد المصروع تصفوه بالجنون المغمى عليه والله يقول وما كنا مجانين وما بنا من جنون والله إني كنت كما يقول الغرب والله إني كنت أعتمد على الأرض بكبدي يعني من بطني من الجوع لا ما بنا مس جنون ولكنه مس الجوع يعني انظر الدرجة وصل أنه كان أبو هريرة رضي الله عنه يصرع بين حجرة عائشة رضي الله عنها وبين المنبر مسافة ليست كبيرة كان يقع من يوم عليه حتى الناس بعض الناس الأعراب والوفود الذي تأتي كانوا يظنونه مجنون أو مغمى عليه هذا مجنون كانوا يصفونه هكذا ولكن يكون والله ما بجنون ولكنه جوع ما كان وكان يقول وكنت أؤجر نفسي على إطعام بطني يعني لكي إن هو يؤجر نفسه يعني يمكن أعمل شيء يعلم حاجة أحيانا يأتي إلى الصحابي ويقول له يسأله سؤالا كي يتعلم منه آية وهو أعلم بها منه هو يقول عن نفسه والله إني كنت لأسأل أحيانا لكي تصل تنظروا إلى ماذا وصل الحال حال الناس كانوا في شدة التعب والجوع ورغم كل الإمكانيات التي وفرت بقدر الاستطاعة لكن المشكلة مستمرة لا تحل بين عشية وضحاها هكذا ولكن الناس رغم هذا الجوع كانوا راضين هو يريد فقط سد الرمق هذا وذلك كان يقول كنت أسأل الرجل عن الآية والله إني لأعلم بها منه لماذا حتى يعطيه بعض السويق أو بعض يعني حقن التمر يأكلها حتى يتقوى يعني يقول يا أخي ما حكمه أنا أريد أن أسألك عن آية وأستفسر عن ماذا قال الله فيها أو أن الرسول قال اليوم حديثا ويتكلم لعل
يرق له ويقول له تعالى يمشي معه لغايه البيت ويقول له طب تعالى معي لا خذ حقن التمر اكله ويغديه، ربما يفعل ذلك ولا يطلب ويقول لا يسال، هو لا يساله مباشره. انا اقول له لا، هو اقول ابو هريره رضي الله عنه لم اكن لاسال هذا، ولكن كنت اعرض عنه حتى يفهم. فمنهم من يفهم ومنهم من لا يفهم، يعني من لا ياخذ في باله يظن انه يساله فقط، ولكنه كان يستحي ان يسال، يعني لا يصل لدرجه يقول له ايه انا جوعان اطعمني، لا يقول هذا ابو هريره خالص، والا لما وقع من وقع هكذا كان يقع ويصرع كثيرا. هو يقول عن نفسه ابو هريره رضي الله عنه لانه كان مثالا من اهل الصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يحكي للناس عندما فتح الله عليه ابو هريره عندما صار وليا بعد ذلك على المدينه وربنا فتح عليه، هذا المسكين الذي كان طريدا يتيما شريدا، يقول ابو هريره رضي الله عنه كان يحمل حزمة الحطب على ظهره، فيقول يا أبا مالك لأحد الحراس يعني للوالي أوسع للأمير أوسع للأمير، يقول له كفاك أيها الأمير، يعني حمل حزمة الحطب على ظهره ويقول له أفزح أفزح لي، يعني يقول له عنك أنا أحملها، يعني الوالي هو الأمير، يعني أبو هريرة كان الأمير رضي الله عنه، ورغم ذلك كان يحمل حزمة الحطب ليخدم الناس وهو والي، يعني لم يتكبر انه وصل صار الان واليا وعزيزا وكريما، وهو من قبل كان ويحكي لهم ماذا حدث له. لكنه يحكي هذا الرجل رضي الله عنه قصه عجيبه لامه، يقول فيما بعد يقول عن اني جئت الى امي احدثها عن الاسلام، ارسل اليها تكلم عن الاسلام، فقالت فسمع منها شيئا يكرهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظلت تسب او تشتم في الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا فقال يا رسول الله امي دعوتها الى الاسلام فسمعت فيها قالت فيك قولا اكرهه، فادعو الله ان يهدي ام ابي هريره. رغم ذلك ولم ييأس، حريص على امه انها ربنا يهديها، لكنها قالت كلام شديد في الرسول، فهو خاف انها تموت كافره والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وتشتم في الرسول او بتعرض في الرسول، هذه جريمه كبيره. ورغم ذلك ذهب الى الرسول يا رسول الله امي تقول كذا، انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول امك هذه كذا وكذا التي تقول في انا كذا، لا لا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. الرسول صبره وهدأه فقال له، والرسول رفع يديه الى السماء قال اللهم اهد ام ابي هريره، اللهم اهد ام هذه كلمه فقط، اللهم اهد ام ابي هريره. فجرى يرجع راجعا يجري مسرعا الى امه لكي يعلمها ان الرسول دعا لها، يعني يقول حتى انت شوفي انت بتسبي في الرسول والرسول دعا لك اهو ان ربنا يهديك. فذهب اليها فقال فوصفت فوجدت الباب مغلقا او مجوفا وسمعت خشخشة رجل وصوت ماء، يعني مثل الخرير هكذا، فأردت أن أطرق وأفتح الباب، قالت له عليك انتظر لا تفتح الباب أبا هريرة لابنها. فبعد ذلك لبست درعها وخمارها ثم فتحت الباب وقالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول فبكيت مثل بكائي لحزني على سفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت فرحا باكيا الى رسول الله ابشر يا رسول الله لقد اسلمت ام ابي هريره قبل ان يقول لها. الدعاء وصل بسرعه، يعني قبل سبق حتى ان هو يبشرها، هي التي قالت له اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فابو هريره هذا المسكين الذي كان يقول لما الناس عابوا عليه قال لماذا تحدث هذه الاحاديث الكثيره؟ الم تكثر الاحاديث؟ ولماذا؟ فقال لهم هو الذي اجاب، ولسنا نحن ولا الفقهاء ولا العلماء ولا اهل الحديث، هو الذي اجاب عن نفسه. قال لهم لعلكم تقولون ما بال ابي هريره يحدث هذه الاحاديث ولم يحدث بهذه الاحاديث المهاجرون ولا الانصار؟ لماذا لم يحدث بهذه الاحاديث المهاجرون ولا الانصار؟ قال والله اني كنت رجلا معتكفا في المسجد واشهد ما لا يشهدون. كان المهاجرون يعقدون صفقاتهم في السوق، يعني يخرجوا يتاجروا، وكان إخواننا الأنصار، وكان الأنصار تشغلهم أرضهم يعني في الفلاحة، وثم يأتون إلى رسول الله، فكنت أسمع ما لا يسمعون وأحضر ما لا يحضرون في ظل الرسول، يمشي معه في أي مكان، أي حاجة يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعها، ويقول وكنت جالسا مع رسول الله وكنا جالسين، فقال أبسط أبسط ثوبك، فبسطت ثوبي، فقال الله ما سمع أحد كلاما من كلامي وقبض هذا الثوب إلا ما أنساه الله سبحانه وتعالى حديثي بعد. أقول والله ما نسيت من أحاديث رسول الله ولا من كلام رسول الله شيئا بعد ذلك، لأني قبضت الثوب وما فيش فتح الثوب ثم قبضه فقط، وهكذا انتهى. الرسول قال افتح ثوبك، وكان الرسول الناس ثم قبض ثوبه، هذا بدون أي شيء، أي شيء الرسول كان يريده. وإلا الرسول قال له مرة، جاء إلى الرسول معه حفنة تمر، أعطاه حفنة تمر، فقال له أعطيها في مزودتك يعني مثل الجراب هكذا، وضع عنده تمر، قال خذ منها أبا هر، يخذها ولا تنثره، خذ التمر هذا وتأكله ولا تنثره، يعني نخش تفتح الجراب وتروح تنثره، تقعد تجلس تنظر إليه، لا خذ منها ولا تنظر إليه يعني تنثره. فكنت آخذ منها، يقول فكنت آخذ منها والله لقد كفلت بها ثلاث عدة رواحل في سبيل الله، من هذا الجراب الصغير كان يأخذ منه ولا ينتهي التمر هذا نهائيا، يأخذ منه ويطعم أو أحيانا يأخذه ويبيعه ثم لا ينتهي من هذا الجراب. ويقول ثم كنت أربطه على وطء، يعني أربطه على ورسه هكذا، وكنت إذا جئت أكلت منه، وكان دائما استمر معهم. تنظرون توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي بعد ذلك أبو بكر، ثم في خلافة ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وظل هذا المجود أو هذا الجراب معه، كما يقول في صفة الصفوة ابن جوزي يقول وظل معه حتى قتل عثمان. يقول أبو هريرة فلما قتل عثمان رضي الله عنه لو كان موجودا ويدافع عنه فانتصر مني، وقع على الأرض فقتل عثمان، فانتهى هذا الجراب، يعني ظلت البركة حتى قتل عثمان. وكان هذه آية من آيات الله، انقطع في البركة أيضا بقتل عثمان رضي الله عنه، يعني هذه البركة خذها ولا تر. فلما نثر، أي نثر التمر وقع، انتهت البركة معنى ذلك، وقتل عثمان رضي الله عنه، لأنه هو وقع منه رغم غضب عنه عندما كان يدافع عن عثمان رضي الله عنه. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما بالي تقولون ذلك، قال هأحكي لكم لحسن تحسبون أنا رجل أمير كبير الآن ظلت المسألة وفتحت علي. والله إني جئت إلى رسول الله يتيما فقيرا مهاجرا، لما جاء إلى الرسول لا وحيد، لا ليس له مال ولا أهل، وكنت أجلس مع هؤلاء الذين لا مال لهم ولا أهل ولا معرفة، لهم أهل الصوفة، والله إني كنت كما في الصحيح فجئت كنت يصل بالجوع حتى إني كنت أصرع بين المنبر وحجرة عائشة، ويأتي الأعرابي فيدوس علي ويقول هل له مجنون، والله ما بي جنون ولكن الجوع، كان يربط حجارة أحيانا من الجوع على بطني، لأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل ذلك. يقول فجئت ذات مرة وسألت، كنت أسأل الصحابة أقول له ما تعرف آية ممكن تفسر لي هذه الآية، يسألوا عن أسئلة عادية. فجئت إلى أبي بكر وسألته فقلت له، كنت أتكلم معه يعني يا أبا بكر أتعلم هذه الآية علمني، أنهم كانوا يحترمون مثل الصحابة الكبار مثل أبي بكر وعمر، فقال علمني مما علمك الله هذه الآية أريدك أن تفسر، فكان يمشي مع الرسول ثم بعد ذلك أبو بكر فيقول، فلما لم يفهم ما يريد فيقول فأتركه. فجئت إلى عمر فسرت معه حتى بيتي، يعني وصل لبيت سيدنا عمر رضي الله عنه، فيقول وصلت إلى بيتي فظل وضع ظهره على بابه، يعني فتح الباب وحاول يغلقه، وظل أبو هريرة يحدث وينتهي من الحديث ويخترع له حديث جديد، وعمر مئلا في دماغه الموضوع، ثم يقول فلما لم أجد ما أريد انصرفت عنه، فبينما انا ذاهب فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فبيكلم الرسول من قبل ما يتكلم، قال ابا هر تبعني، فهم الرسول قرأ لغة العيون على طول، فهم هو ماذا يريد. فقال أبا هر تبعني أبا هر. الرسول كان يقول لا أبا هر، كان أحيانا يقول له أبا هريرة، وكان يقول له أبا هر. أبا هر من باب لأنه كان لديه هرة صغيرة كان يحبها ويجي قدما يضعها في كمه وهكذا، فيحب الحيوانات اللي يقولون الرفق بالحيوان. أبو هريرة رضي الله عنه هو اسمه أبو هريرة، أعظم أكثر من روى الأحاديث هو كان رفيقا بالحيوان. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم الحيوان هذه تكلمنا فيها في خطبة خاصة، كان يقول له أبا هر من باب الترخيم والدلالة، عندما تحب واحد تقول له أبا هر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اتبعني، وانا عارف انه جعان وهو لا يريد مسألة سؤال علم ولا استفادة، هي المسألة انه يقول اطعمني بس لكن لا يستطيع، حياءه يمنعه. وهذا هو يجب على الانسان ان يتفطن لحال اخوانه، لا يكون بليدا في الفهم، ولا يكون يقف يتبلد هكذا اخي ربما ظروف، يعني لو استطعت تطعمه تطعمه، ان لم تستطع تطعمه يا اخي اعطيله، تكلم اخي يطعمه، يعني ربما الاخ يتكلم معك لكن يستحي يقول لك يعني خذني معك او اعطيني مما اعطاك الله، ربما يكون ظروفه صعبه. لابد من انسان يقرا في وجوهه في وجوه الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء الفقراء الذين احشروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تظن أنه هو غني من التعفف، التعفف يجعلك لا تظن أنه فقير، سيماهم في وجوههم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. وربنا سيقول وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال يقول فجئت فاتبعت رسول الله فاستأذن فدخل، الرسول لا يعرف ماذا في بيتي أصلا، يعرف أنه لا يوجد في بيتي شيء، فدخل فوجد قبحا فيه لبن، فقال من انظر الرسول لا يشرب ولا يأكل هكذا، قال من جاء بهذا من أين جئتم لا يوجد عندنا، قالت له إحدى زوجاتي يا رسول الله إنه آل فلان أهدوه إلينا، يعني خلاص الرسول كما يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. فكان فوجد القبح فيه لبن، قبح يعني إبريق صغير فيه لبن، يعني تظنه ما شاء الله قص أو حلة كبيرة، حاجة صغيرة خالص. فقال أبا هريرة انظر لم يقل له خذ واشرب وروح، قال أبا هريرة ادعوا لي أهل الصفة، يعني دي إخوانك هناك. أبو هريرة مخ راح، الجوع مدمر دماغه خالص، فقال لها قال يعني كأنه يسترجع في نفسه، يقول فقلت أنا رسول القوم، فإذا ذهبت فدعوت هؤلاء، هم كانوا حوالي 70، تخيل لما يأتي لو متوفر فيهم على الأقل 20 أو 30 أو 50، يعني ما ممكن يكونوا في خارج أو في بعضهم مضيفهم، ولكن على الأقل لا يوجد، ممكن يكون 30 40 واحد على الأقل. فأنا رسول القوم، إذا لو ذهبت وجئت بهم أنا الذي سأعطيهم يعني يشربوا، إذا فماذا سيبقى لي من هذا اللبن؟ يعني إذا شرب جلست لأن ساق القوم هو في نظر ساق القوم آخرهم، إذا كنت أنا رسول القوم فيجب أن أسقيهم في الآخر. فقال لا، فيقول لنفسه، هو يحدث نفسه جوع عائد، يعني خلاه عمال يكلم نفسه، ولكن قال ولكن لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني يقول لو أن الرسول يعطيني شربة فقط وروح أنا أجيبهم مثلا، هذا هو الحديث يعني في دماغه. فهو ذهب قال الرسول لم يعطيه شيء، قال اذهب له. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه قد يكون هناك من هو أشد جوعا من أبي هريرة في الناس. انظر إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حالات هؤلاء يعلم أن هناك من القوم من يكون أشد جوعا من هذا من أبي هريرة نفسه. لكن نظرا لأبي هريرة له دلال على الرسول صلى الله عليه وسلم أو إنه عريف القوم، فربما هو يعني عرض هكذا بهذا الكلام، ربما الآخرون لا يستطيعون. فقال له اذهب إليهم. فجاء أبو هريرة بهؤلاء القوم أجمعين لقبح لبن صغير كما في صحيح البخاري. فجاءوا فدخل فقال فجلس القوم كل واحد جالس في مكان، وقال وزدت أضع أعطي كل رجل القدح من يشرب من اللبن فيشرب ويرتوي، يشرب راحته، يقولوا اشرب يعني حاجة كده مصة ومصتين، لا كان يشرب ويرتوي ثم أعطيها للآخر، حتى ظلمت هكذا هكذا، فلم يبقى في الإناء إلا فضلة بسيطة، فأعطيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول كان جالس، فجلس وضع الإناء في يده وبصل ضحك، ابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أبا هر، لن يبقى إلا أنا وأنت. قال: صدقت يا رسول الله، يعني من الذي سيشرب هذه الفضلة البسيطة؟ من الذي سيشرب، أنا ولا أنت؟ لن يبقى إلا أنا وأنت. قال: صدقت، انظر الأدب أيضا، صدقت يا رسول الله، أنا جوع، كل هذا هيموت من الجوع. قال: اشرب أبا هر. فجزى نفسه لأشرب، ثم شربت فارتويت، فيعطيه الإناء يقول: اشرب مرة ثانية أبا هر. فظللت أشرب، ثم يعيد علي ويكررها: اشرب أبا هر. قلت: والله يا رسول لا أجد له مثلك. خلاص بطني انتفخت منه رغم انها فضلة بسيطة. ثم بعد ذلك اخذ رسول الله ما بقي وشربه هو. اذا يعني عدد لا يقل عن 50 رجلا في اناء بسيط شربوا هذا. هذا نوع من انواع الادب الرفيع عند هذا الصحابي الجليل ايضا، والرسول ودعابة الرسول له وتصبيره اياه وتعليمه الادب، ان اخواني ممكن يكونوا هم اشد جوعا منه، والرسول دليل انه بيشعر به. ودليل على ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة فاطمة لما ولدت الحسن بن علي رضي الله عنه، لما ولدت قال لها: زني شعره بوزن فضة وتصدقي على أهل الصفة. ولذلك كان أي صدقة، أي غنيمة، أي شيء تأتيه، أي هدية، كان يقول إلى أهل الصفة، إلى هؤلاء إخواني الفقراء. انظر إلى حالة الرسول، دخل على سيدنا علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة، كان لهم غطاء قصير جدا، يعني حتى إذا وضعوها على الأرجل يكشف الصدر ومنطقة الرأس، وهو على الرأس يكشف منطقة الأرجل الساق، يعني اللحاف صغير خالص. قالت له السيدة فاطمة ذات يوم لما علمت أن هناك سبي جاء، سبي غنيمة جاءت في خدم وعبيد وهكذا، فقالت: يا رسول الله، إنني يداي قد كلت وتعبت من الرحى. كانت بتطحن بنفسها، يدها الشريفة رضي الله عنها، فتطحن الطحين بنفسها وتعبت. قالت: يا رسول الله، وكانت صغيرة، شابة صغيرة، فقالت: يا رسول الله، تعبت يداي وكلت من الطحين، فلو أنك أعطيتنا خادما يطحن لنا، يعني يساعدنا في هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أعطيكما وأدع أهل الصفة وأدع الفقراء، يعني أعطيكم أنت خادم وأترك يتضورون جوعا ويبيتون على الطوى، يبيتون فقراء يبيتون بطونهم على الطوى فارغة لا يستطيعون، يموتون من الجوع من أجل أن أنا أعطيك خادم. بنت مين؟ ده بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس كلها ستكون راضية، والناس تحب تتقرب إلى رسول الله وإلى بيته، ورغم ذلك كان بإمكانه أن يفعل ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أبيع عنه، يعني أبيع هذا السب، وأعطي هذا المال أنفقه على إخواننا الفقراء اللي هم أهل الصفة. الحزن وصل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يفعل ذلك مع أقرب المقربين إليه وهي ابنته فلذة كبده، هذه المقربة هذه منها فقيرة وزوجها فقير وحالتهم بؤس، وكانت يعيشون هذه البيئة، حتى الناس سألته مالا فلم يعطيها، قال لها وعلمها آيات وأحاديث وقال: هذا أنفع لك، ولكن لأهل الصفة لا. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليهم ويواسيهم ويعالجهم بنفسه ويحث الصحابة على أن يكرموهم ويتصدقوا عليهم. ولذلك لما كان جاءت فتنة ولما وزع الرسول كان يوزع بعض الغنائم وضع على بعض على الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حص، ولم يعطي جعيل ابن سراق. قال بعض الناس: يا رسول الله، أعطيت الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حص، أعطيتهما ما عارفين من أجلاف الأعراب وشذوي البأس وخلفة، احتضر كل هذه الأموال، وجعيلا لم تعطي جعيلا وهو من أهل الصفة البكراء المذكين، ولم تعطي جعيلا، وجعيل كان جالس مسكين ومنتظر حتى يعطوه أي شيء، وهذا انظر فتنة، تخيل لأنه ممكن تاني يسقط يجرب أنا الرسول يعطي على هؤلاء الأغنياء وأنا يعطينا نحن الفقراء. وهذا حدث مع الأنصار، سألوا بعض الشباب لم يفهموا حكمة الرسول في ذلك، فالرسول قال لهم كلمة لكم من أجلها، قال والله إني إن جعيلا لخير من طلاء الأرض من الأقرع وعيينة، والله إني أتألفهما بالإسلام، أما جعيل فقد تركته لإسلامه، يعني وكلته لإسلامه لأني أعلم أن إسلامه صحيح، أما هؤلاء فإني أتألفهما بالمال. وهذا رجل يعني ده صاحب جنة، هذا ليس له من نسك الدنيا، هذه لا تشغله كثيرا ولن يتأثر، وأن الرسول يعلم أن هذا لن يتأثر، بل إن فإن جعيلا لخير من صناع الأرض. تخيل لو إن الأرض كلها عيينة بن حصن، أو كل الأرض صناعها كلها الأقرع بن حصن، جيوش جرارة، جعيل وحده هو أفضل منهم جميعا. هذا المسكين الفقير وهو من أهل الصفة لم يسخط ولم يضجر ولم يشأ أن يقول الرسول يتمرد ويقول الرسول ما فعل معي كذا وكذا، ولكنه صبر واحتسب وكافأه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة. وذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات منهم أحد يدفنه بنفسه وينزله بنفسه في القبر، كانت منزلة عجيبة، وكان الصحابة يغبطونهم ويتمنون أن يكونوا مثلهم، لأن الرسول كان دائما هو صاحب هؤلاء الفقراء، هو الذي يواجههم، هو الذي عالج هذه المشكلة. لذلك لما فتح الله عليهم الدنيا وفتحت هذه الدنيا، انظر تحولوا إلى سادة وفتحوا الفتوحات العظيمة، رغم أنهم لما هاجروا لم يعطيهم الرسول شيئا ولا بيتا ولا قصرا، ولم يعطيهم أي أمني إلا إذا صبروا على هذا وأسلموا وأحسنوا الإسلام فلهم الجنة، يعني شيء غيبي لم يمنهم بشيء في الدنيا لما جاءوا. ولذلك لما صبروا الله سبحانه وتعالى فتح عليهم الدنيا وصاروا أغنياء وفتحت عليهم الدنيا، ومنهم من استشهد في سبيل الله. ولكن أحب أن أنوه أن هؤلاء الفقراء لم يكونوا كما نحن يظن واحد من عالم وكانوا يجلسون في المسجد هكذا وانتهى، لا، كانوا إذا حمي الوطيس أو دعا داع إلى الهيئة إلى الجهاد في سبيل الله في ذلك الوقت كانوا يلبون، وإلا تاريخهم الذين استشهدوا كثيرا مثل حنظلة بن أبي عامر وغيرهم وغسيل الملائكة الشهير، هؤلاء جميعا كانوا إذا لبى الداعي الجهاد كانوا يقومون في نصرة الدين، ولكن إذا لم يكن أي وقت آخر غير يعني أي شيء فلم يست لهم أعمال وليس لم يكن لهم وظائف ولا أي شيء آخر، ولذلك كانوا يصبرون حتى فتح الله عليهم الدنيا فيما بعد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا مع أهل الصفة ومع أصحابه الأخيار.